بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة اشتملت على خبر وأمر. خبر عن الله أنه خبر عن الله أنه يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة يصلون عليه. وأمر هو أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الآية من الآيات التي خطب فيها أهل الإيمان بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني أنه إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فوراءها أمر بخير أو نهي عن شر. فالمسلم يستسلم وينقاد لفعل الأوامر، ويستسلم وينقاد بترك النواهي والابتعاد عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى معرفة معناها ومعرفة فضلها ومعرفة كيفيتها. أما معناها فإن صلاة الله عز وجل على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني ذكره وتعظيمه والتنويه بشأنه عند الملائكة، ففي ذلك إظهار منزلته وبيان عظيم قدره، وأن الله عز وجل يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم منزلته وعلو درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه، وهي أنه يذكره بالملأ الأعلى ويثني عليه ويبين عظيم منزلته وعظيم قدره عند الملائكة، يبين ذلك للملائكة، وأن شأن النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه عظيم ومنزلته كبيرة. فهذه هي صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، وصلاة المسلمين صلاة المؤمنين هي الدعاء، يدعون الله عز وجل ويطلبون منه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا الدعاء له بالسلامة، وأن يظهر بكل ما هو خير، وأن يسلم من كل ما هو غير ذلك. فالسلام عليه صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة، بأن يحصل جميع المحاسن والمكارم التي تليق بالإنسان ويسلم من ضدها ومما هو سواها. فالمسلم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يرفع من أن يبين عظيم شأنه، وأن يثني عليه، وأن يعظمه عند الملائكة، وأن يسلمه من كل من كل من كل شيء يعني غير لائق، فيسلم فيظهر بكل خير ويسلم من كل ضير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيها أحاديث، منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فإن الله تعالى يجازيه ويثيبه بأن يصلي عليه بها عشرة، والجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو صلاة، العمل صلاة والجزاء صلاة. من صلى علي واحدة هذا عمل، صلى الله عليه بها عشرة هذا جزاء وثواب على هذا العمل الذي يعمله الإنسان، فهذا دال على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في كل وقت وفي كل حين، ولكنها تشرع وتتأكد في المواضع التي جاء فيها ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تشرع عند ذكره صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر ويأتي ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في أحاديث تدل على الحث على الصلاة عليه عند ذكره، وأن والترهيب من ترك ذلك. ولهذا جاء في الحديث: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذا يدلنا على أن أبخل بخيل هو الذي يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يبخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم، يعني البخيل حقا، البخيل حقا الذي هو بخيل حقا هو الذي يصلي على يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلا يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو البخيل حقا. البخل يكون بالمال ويكون بأمور كثيرة، ولكن أبخل البخل وأبخل بخيل هو من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عند ذكره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني البخيل حقا، مثل قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، هذا هو المسلم حقا، من يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هو الذي يشهد لا اله الا الله ان محمد رسول الله ويكون من المسلمين، لكن المسلمين متفاوتون، والمسلم حقا هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك البخل، الناس متفاوتون، وأبخل بخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند ذكره، البخيل عنده، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك يصلى ويسلم عليه عند دخول المساجد وعند الخروج منها، فإن الإنسان إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي الله ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالدعاء المذكور، لكن يكون في ذلك ذكر اسم الله وذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وعند الخروج منها، عند دخول المساجد وعند الخروج منها. وكذلك في ختام دعاء الوتر جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يختمون دعاء الوتر بدعاء القنوت في الوتر بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يختمون دعاء القنوت في الوتر بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جاء عن عدد من الصحابة. وكذلك بعد الأذان، بعد الأذان يشرع للإنسان أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث أن المسلم يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا أذن المؤذن يقول مثل ما يقول، وإذا فرغ فإنه يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له بدعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مما تشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صلاة الجنازة عندما يكبر الإنسان تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وبالتكبير بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, فيكون بذلك أو في صلاته صلاة الجنازة يبدأ بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية بذكر الصلاة أو بالإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه جاءت بذلك السنة, أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة, فأكثروا من الصلاة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكان مما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أنه يصلى ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة, يعني يتأكد ذلك, وإلا فإن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مشروعان في كل وقت وفي كل حين. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي من, 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 من بعض حقه علينا عليه الصلاة والسلام, لأن حق الأمة عليه أن يبلغهم, وقد بلغ البلاغ المبين, وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه, وما ترك أمرا يباعد من الله إلا ودل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الإمام الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فمن الله الرسالة, أرسل الرسل, الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس ما يحتاجون إليه, والرسول عليه البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين, وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام, وأدى ما أنزل عليه على التمام والكمال. والأمة عليها التسليم والانقياد, قال وعلينا التسليم, على من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم, يعني الاستسلام والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لأحد خيار مع أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, لا بد من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا هو حق ما على الرسول عليه السلام وهو البلاغ, والذي على الناس هو التسليم. وأيضا من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه, لأن الله عز وجل جعله هو الذي جعله الرسول لهداية الخلق, لهداية الناس, لهداية الجن والإنس في آخر الزمان. الله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وهو آخر رسل, ورسالة مستمرة إلى قيام الساعة, ليخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. فكان الذي أتى به عظيم, والنعمة عظيمة, أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام, وهداهم للإسلام على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم, وهداهم للإسلام على يديه صلى الله عليه وسلم بأن جعله هو الواسطة, وهو الرسول المبلغ للناس ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم, وما فيه خروجهم من الظلمات إلى النور, وذلك بالعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس ما عرفوا الكتاب والسنة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وما عرف الناس الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الذين تلقوا عنه السنن وتلقوا عنه الكتاب والسنة، وما عرف الناس حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا حقا ولا هدى إلا عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يتلقون عنه ويبلغون غيرهم ويؤدون إلى غيرهم. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين خلقه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا عرفوا ما به خروجهم من الظلمات إلى النور إلا بما تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغوه للناس وأوضحوه للناس، فصار الناس على مثل بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كان من حقه علينا، وقد أنعم الله تعالى علينا به أعظم نعمة وهي نعمة الهداية للإسلام، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وأن نستسلم وننقاد لما جاء به من الدين الحنيف، وأن نحبه محبة أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأصدقائنا والناس أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والسبب الذي كانت محبته أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا لأن الله تعالى ساق لنا على يديه نعمة لا يماثلها نعمة، وهي الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. فكان حقه علينا أعظم من حق آبائنا وأمهاتنا. آباؤنا وأمهاتنا سبب بوجودنا، ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به الحق والهدى سبب لسلامتنا من النار، وسبب لوصول المسلمين إلى الجنة وإلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. فكانت محبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة أي محبوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محبة أعظم محبوب بعد الله عز وجل، محبة الله عز وجل هي التي لا يصل لها شيء ولا يساويها شيء، وبعد ذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والسري على منهاجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة المحبة هي المتابعة، هي السمع والطاعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه هي المحبة، محبة الرسول، ما هي محبة مجرد دعوة يدعي الإنسان محبة ولكن يخالفها بأقواله وأفعاله، ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع في المحرمات التي جاء تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما جاء إليه من الكتاب والسنة. فهذه لا تتفق مع المحبة، وإنما الذي يناسب المحبة ويدل على صدق المحبة أن يكون الإنسان متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة الصادقة المتابعة، وليست الدعاوى الفارغة الكاذبة التي تخالفها الأقوال والأفعال، يدعي بلسانه ويخالف بأقواله وأفعاله، هذه ليست المحبة. المحبة هي التي تثمر المتابعة والاستسلام والانقياد لما يأتي به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومحبة سنته ومعرفتها وتطبيقها وتنفيذها والعمل بما جاء فيها، وكذلك قبلها في كتاب الله عز وجل. والكتاب والسنة هما المشتملان على هداية الخلق وعلى إسعادهم وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. فكان من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي ونسلم عليه. فإذا هذا كله يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية أعظم كيفية وأفضل كيفية هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه كيف يصلون عليه. قالوا يعني جاء في الصحيحين جاء في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وكان لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي لقيني كعب بن عجرة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا أهدي لك هدية. يعرض عليه أن يهدي له هدية ويريد منه أن يقبل هذه الهدية. قال قلت بلى فهدها إلي. قال قلت بلى فهدها إلي، هذه الهدية التي عرضت علي إهدائها أهدها إلي، أنا أريدها وأنا قابل لها فأهدها إلي. ما هي هذه الهدية؟ قال كعب رضي الله تعالى عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية. كعب بن عجرة رضي الله عنه لنصحه وحرصه على إبلاغ السنن وعلى أن يأخذها الناس ويتلقوها عن الصحابة مهد لي بيان هذه السنة وهي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمهيد، فعرض عليه قال ألا أهدي لك هدية، وصفها بأنها هدية، وهذا تشويق وترغيب وحث للسامع لأنه يتهيأ لأن شيئا وصف بأنه هدية، ولكونه قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بأنها هدية علم ليست بهدية مال، لأنه لو قال ألا أهدي لك هدية وسكت يمكن أن تكون هدية مال، لكن لما قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلمة سمعتها دل على أن هذه هدية علم، هدية هدى، هدية دلالة على الخير وتبصير بالحق وبما فيه سعادة الدنيا والآخرة. فكان من جواب عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت بلى فهدها إلي، ثم إنه ذكر الحديث. فهذا يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على إبلاغ السنن وعلى أن يأخذها عنهم التابعون وأن يهتموا بأخذها وأن يعتنوا بها وأن يحفظوها وأن يبلغوها لمن بعدهم، لأن وصفه له بأنها هدية تعظيم لها وبيان لعظيم شأنها ولأهميتها، وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يتلقى هذه الهدية وأن يأخذ هذه الهدية وأن يستوعب هذه الهدية. إذن هذه هي الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها. لو كان هناك كيفية أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه، بيّن تلك الكيفية وأوضحها لهم، فلو كان هناك كيفية أحسن منها لبينها. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا صلى صلاة الإبراهيمية، إذا صلى صلاة الإبراهيمية يبر بيمينه. لو إنسان حلف أن يصلي أفضل صلاة أو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإن حلفه ونذره يتحقق بأن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها. وقد جاءت بصيغ متعددة، ولكن هذه الصيغة التي أشرت إليها هي أكملها، لأنها جمع فيها بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى الصلاة على النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن فيها الصلاة على إبراهيم وآله ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله. بعض الروايات وبعض الصفات ما فيها هذه الصفات الأربعة، فيها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، لكن هذه الكيفية جمع فيها بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أفضل الكيفيات للصلاة الإبراهيمية، هي أفضل الكيفيات للصلاة الإبراهيمية، لأن فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. كما قلت يعني بعض أهل العلم قال إنها هي أفضل كيفية، وأن الإنسان يبر بقسمه لو أقسم أن يحلف أو أن يقسم على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، فإنه يتحقق بره بيمينه بأن يصلي الصلاة الإبراهيمية، بأن يصلي الصلاة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء على ألسنة الصحابة وغيرهم، وعلى وكذلك في الكتب عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون عليه بصلاة مختصرة، فيقولون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جاء ذكر الحديث مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه عند ذكره فيقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يأتون بالصلاة الإبراهيمية، لأن الإنسان إذا كان يقرأ وماشي في القراءة يعني لو أتى بالصلاة الإبراهيمية يعني كأن الذي يسمع يعني يفهم أنه خرج عن الموضوع، لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى تبين، لكن إذا قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت، هذا الإنسان يعني ما يعني كان يفهم أنه خرج عن الموضوع، لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمشي، فيكون صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بهذه الصيغة المختصرة. ولهذا نجد كتب الحديث على كثرتها وكثرة الأحاديث يساق الإسناد حتى يصل إلى الآخر، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فكتب الحديث مليئة بذكر هذه الصيغة المختصرة. ولهذا يوصي العلماء عند كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الصلاة والسلام عليه كتابة، بل يكتبها كاملة، ويحذرون من أن يكون يحصل لها نقصان، نقص في الكيفية، نقص في المعنى، أو نقص في الحروف والألفاظ، فيقولون يصلي على الإنسان صلاة يعني كاملة، يعني من حيث المعنى ومن حيث اللفظ، فلا يختصر الألفاظ فيقول قال رسول الله ثم يكتب صاد بين قوسين يعني علامة على صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم، ما يكتب قال رسول الله ويكتب صاد يعني صلى الله عليه وسلم. يحذرون من أن يكتب الإنسان هذا الحرف أو كذلك حروف صلعا يعني مجمعة من صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الفيروزبادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر، قال ولا يفعل ما يفعله بعض العوام وكسالى الطلبة بأن يكتبوا صورة صلعا، يعني بدلا من صلى الله عليه وسلم، بل يأتي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها بحرف أو أكثر من حرف، وإنما يؤتى بها كاملة. وكذلك لا تكون ناقصة معنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، بل يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم، إما هذه وإما هذه، فيجمع بين يعني الأمرين، الصلاة والتسليم، وفي ذلك امتثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي الكتابة، يكتب الكاتب صلى الله عليه وسلم، ويقول السامع صلى الله عليه وسلم، ويقول القارئ والمتكلم صلى الله عليه وسلم، فلا يقول عليه السلام فقط ولا صلى الله عليه فقط، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذه كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أحسن كيفية. وهناك كتاب، وهناك كتب ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، منها كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب ضخم مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أحكامها وكيفياتها وأحاديثها ومعانيها وما يتعلق بها، كتاب جامع لكل ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله عليه الصلاة والسلام. وكتاب الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، وكذلك كتاب للسخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. هذه كتب مشهورة للمتقدمين، وهي تبين ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، وبشرح شرح الأحاديث وشرح الألفاظ، هذه الكتب تعنى بها. وصاحب القول البديع الذي هو السخاوي ذكر في كتابه الكتب التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبها الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم لما فرغ منها قال: وأكملها فوائد وأحسنها خامسها، يقصد ذلك كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند الناس في كثير من الأقطار، وهو كتاب الجزولي الذي هو دلائل الخيرات، وهذا كتاب اشتمل على كيفيات ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام، وفيها مبالغة وفيها غلو وفيها عبارات لا تصلح من حيث المبالغة ومن حيث الجفاء، يعني فيها عبارات لا تستقيم، يعني فيها مبالغة وفيها شيء، فيه شيء من لا ينبغي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في كتاب دلائل الخيرات مما لا ينبغي لكونه يعني فيه يعني شيء لا يليق، لا من حيث المبالغة ولكن من حيث العبارات التي لا يصلح أن يؤتى بها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كتابه دلائل الخيرات: اللهم صل على محمد ما نمت النوايم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. وهذا أيضا يعني هذه عبارة سيئة، لأن معناها أن في ترغيب في التمايم وأن التمايم تنفع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ التمائم وعن تعليق التمائم، وهذا يعني يرغب فيها ويقول انها تنفع، ويقول: اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. هذا كلام لا ينبغي. ومن الكلام الذي أيضا لا ينبغي وهو كلام يعني باطل وغير صحيح قوله اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء وارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام باطل. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وهذا يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. هذا كلام باطل كلام غير صحيح. وفي كلام فيه غلو وهو قوله اللهم صل على محمد بحر أنوارك ويعني معدن أسرارك وتاج ملكك وعرش مملكتك إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود. كل هذا كلام فيه غلو وفيه إطراء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال كما في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا الكتاب اشتمل على صيغ فيها غلو وعلى صيغ فيها معاني غير مستقيمة مثل ما مثلت. ثم فيها أحاديث موضوعة أحاديث موضوعة من هذه الأحاديث موضوعة يقول أن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله من تلك الصلاة طائر له جناح في المغرب وجناح في المشرق ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى يصلي على النبي يصلي على هذا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث موضوع. يخلق الله طائر طير بهذا الحجم وبهذا المقدار رأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى وله جناح في المشرق وجناح في المغرب ويصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه صحيح ما يحتاج إلى رواية الضعفاء والكذابين. وكذلك الحديث الآخر في دلائل الخيرات الذي يقول من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة خرجت تلك الصلاة من فمه مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كل ما يعني يكون ما يسمعه يصلي عليه. ويخلق الله عز وجل من تلك الصلاة طائر أو ملك له سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان كلام. هذا كلام الذي أعطي جوامع الكلم. هذا كلام لا يقوله من أعطي جوامع الكلم لا يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا يقوله الذي قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يقوله الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لا يقوله الذي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهاكم عن فاجتنبوا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام هذا الكلام البارد سبعون ألف جناح سبعون ألف كل جناح فيه سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف فج في كل كذا كلام هذا كلام ساقط كلام لا قيمة له وإضافته للرسول صلى الله عليه وسلم لا يليق بجناب الرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام. لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا الكلام. والإنسان عليه أن يحرص عندما يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب السنة التي فيها السلامة وفيها العصمة لأنها كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما تلك الصلوات اللي في دلائل الخيرات وغيره وأشباهها من الصلوات التي لا تسلم من المحذور فإنها كلام من ليس بمعصوم من يأتي بالحق والباطل. ولكن كون الإنسان يقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما صح عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينبغي له وهذا هو الذي يليق به. وكنت قد كتبت رسالة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وبيان شيء من يعني بيان كيفيتها وبيان معانيها وشيء مما ألف فيها، وقد أحضرتها لنقرأ شيئا منها بعد أن سمعنا يعني بعض ما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هي الصلاة على الرسول؟ معنى الصلاة على الرسول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسرت بدعائهم له، فسرها بذلك أبو العالية كما ذكره عنه البخاري في صحيحه في مطلع باب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية: قال ابن عباس: يصلون يبركون، أي يدعون له بالبركة. وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن جماعة، وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقال الحافظ وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد، عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: صلوا عليه، ادعوا ربكم بالصلاة عليه، انتهى. وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار، قال: بل الصلاة المأمور بها فيها يعني آية الأحزاب هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإراد تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: أحدهما أنه يتضمن ثناء الله ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله، فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به، انتهى. معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم: وأما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، ومعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات، إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن ذلك، وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فاهدها لي. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قوله كيف نسلم هو ما جاء في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولهذا في التشهد يجمع فيه بين الصلاة والسلام، السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وأخرج أيضا حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ولفظه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه أيضا في كتاب الدعوات من صحيحه، وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه من طرق متعددة عنه. وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأخرجه عنه أيضا في تفسير سورة الأحزاب، وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج عنه أيضا في كتاب الدعوات بمثل هذا اللفظ، وأخرج هذا الحديث عن أبي حميد رضي الله عنه مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم في صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. هذه هي المواضع التي خرج فيها هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وهي عن أربعة من الصحابة كعب بن عجرة وأبي سعيد الخدري وأبي حميد الساعدي وأبي مسعود الأنصاري. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث كعب وأبي حميد، وانفرد البخاري بإخراجه من حديث أبي سعيد، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري. وقد أخرجه عن هؤلاء الأربعة غير الشيخين فرواه عن كعب بن عجرة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي، ورواه عن أبي سعيد الخدري النسائي وابن ماجة، ورواه عن أبي حميد أبو داود والنسائي وابن ماجة، ورواه عن أبي مسعود الأنصاري أبو داود والنسائي والدارمي. وروى حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير هؤلاء الأربعة، منهم طلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها. وهذه الكيفية التي علم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي أفضل كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قال فيه: قلت: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة، وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. الحديث، والله أعلم. صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ينبغي له، يعني كاتب الحديث، أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. إلى أن قال: وليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في كتاب الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. انتهى. وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير، ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. انتهى. وقال الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعم بدلا من صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية، فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع. قال رحمه الله: واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها، وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئا، منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات، ولفظ أبي بردة: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن مسعود رفعه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، ولا بأس بسنده. وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس، وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم. ومنها حديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، خرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي. وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث ابنه الحسين، ولا يقصر عن درجة الحسن. ومنها: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. وحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات دخل النار فأبعده الله. وله شاهد عنده وصححه الحاكم. وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني، ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي، وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند الطبراني من حديث
انتقل كيفية الإفداء للخيرات.
كيفيات المبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب: